والحافظين فروجهم والحافظات
والنظر إلى الهواتف والجوالات وتلك التنزيلات القذرات المحرمات المشفرات التي تحكي المواقعات والنزوات الشيطانية والحيوانية التي يراها الشباب عن طريق تلك التنزيلات والكروت الرخيصات. أنزلت مقاطع محرمة ليست إلا شذوذا أخلاقيا وانحطاطا جنسيا، شاهد الشباب في أسنان وأعمار من 17 وما فوق ودون البلوغ وفوق البلوغ، لترى أولئك الشباب كالذباب على شيء وقع وهم ينظرون إلى ذلك الهاتف. كيف يبادع الرجل تلك المرأة وكيف يقع ذلك الرجل على ذلك الشاب يتلوط به وهذه يزنى بها وهذا يفعل به، وتشاهد تلك المقاطع وهذه امرأة ترى ولدها بعد أن مات وكان صالحا ترى فرجه محروقا، فيقول لها المعبر ماذا كان ولدك يصنع؟ قالت كان يتعاطى العادة السرية. فرج محروق في القبر، فرج محروق مع أن الولد صالحا، مع أن الولد صالحا. فانظر إلى أثر المعاصي حتى أنها وصلت إلى القبور،
خطبة للشيخ الفاضل عبد الواسع السعيدي حفظه الله، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، أيها المسلمون الكرام، إن ثمة معصية تتابع شرها وكثر بلاؤها هي معصية ذميمة وفعلة أثيمة ومدعاة إلى الوقوع في مستنقع وأوحال الجريمة، معصية كانت من قبل يسيرة وضئيلة مستورة، وصارت في أيامنا هذه لغلبة الفتن وكثرة البلاء والشهوات والمغريات صارت فاشية، فعلها يعد مما ينافي مكارم الأخلاق ويدعو إلى معصية الكريم الخلاق، معصية هي في نظر كثير من الشباب والشابات بل وعند بعض المزوجين والمزوجات لا سيما من المغتربين والغائبين تعد عندهم يسيرة وأخطارها كثيرة. إنها المعصية التي ابتلي بها كثير من شباب المسلمين والمسلمات التي يجب الإقلاع منها والتوبة والندم والاستغفار منها. إنها معصية الاستمناء باليد التي تسمى في الوقت الحاضر بالعادة السرية، وتسمى في اللغة العربية بجد عمير، وتسمى بالخضخضة، وتسمى بنكاح اليد. ونظرا لكثرة أخطار هذه المعصية السرية السيئة التي قل من يتكلم فيها، وقد ظهرت آثارها وأضرارها، كان لابد من إقامة الحجة وإظهار المحجة وإنقاذ الشباب والشابات بذكر البراهين الساطعات من الأحاديث الصحيحات والآيات المباركات في النهي والنأي عن هذه العادة السرية السيئة الذميمة، وقد دل على تحريمها الكتاب والسنة والنظر الصحيح. أما من جملة أدلة الكتاب الكريم فقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ذكرت هذه الآيات في سورتي المؤمنون والمعارج سواء بسواء، وهذه الآية بل الآيات في هاتين السورتين كافيتان في بيان تحريم هذه العادة وبيان ذلك أن الله جل وعلا أذن بمباشرة الأهل وأذن بنكاح ما ملكت اليمين من الإماء ومنع من ذلك، وأخبر أن من عدل عن أهله وعن إمائه مما ملكت يمينه أنه ملوم، فمن عدل عن أولئك عدل عن الحلال إلى غيره فهو ملوم، ومن بقي مع حلاله فليس بملوم. وختم الآية بقوله: فأولئك هم العادون، أي هم الظالمون المتجاوزون الحلال إلى الحرام، تجاوزوا نساءهم وما ملكت أيمانهم إلى هذه العادة السيئة وغيرها من الأعمال المنهي عنها. ولذا قال العلماء: والذين هم لفروجهم حافظون، يحفظونها من أن يطأوا بها وطئا محرما من زنا ولواط، ويحفظونها من أن يطأوا في دبر أو حيض، ويحفظونها من النزو على بهيمة كما تنزو البهيمة على البهيمة، ويحفظونها من العادة السرية، ويحفظونها من أن يمسها، يحفظون فروجهم من أن يمسها أو ينظر إليها من لا يجوز له مسها ولا النظر إليها، بل ويحفظونها بترك المحرمات الموصلة إلى الفاحشة. وقد استدل جمع كثير من المفسرين والفقهاء بهذه الآية على تحريم الاستمناء باليد. الدليل الثاني قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فذكر أمرين: الأمر الأول الاستعفاف، والأمر الثاني النكاح، فإما نكاح وزواج وإما استعفاف، ولم يذكر مرتبة بين هاتين المرتبتين لمن عجز عن النكاح أن يأتي بتلك العادة. وليستعفف، قال العلماء: وليستعفف، ومن الاستعفاف أن يحفظ خواطر قلبه، أن يحفظ دواعي قلبه وخواطر فكره الداعية إلى معصية ربه وظلمه لنفسه، ولم يقع في تلك العادة إلا بعد تلك الخواطر الرديئة والدواعي القلبية الوبيئة التي استجاب لها في قلبه فصدق ذلك فرجه، كما يأتي في الحديث. فلو كان هناك مرتبة دون العفاف ودون النكاح لذكرها، فلما لم يذكر مرتبة دل على أن ما عداهما من الاستعفاف والنكاح يعد محرما، ومن ذلك تحريم الاستمناء باليد من قبل الرجل أو من قبل المرأة. نعم. ومن ذلك، أي من جملة الأدلة الدالة على المنع، قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى قوله: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. فأرشد من لم يكن عنده مهر لنكاح الحرائر المحصنات العفيفات، ما عنده مال ولا عنده نفقة بسبب غلاء المهور أو الأسعار، أرشده إلى ما ملكت يمينه من الإيمان. ثم قال بعد ذلك: ذلك لمن خشي العنة منكم، أي خشي المشقة والتضرر بعدم النكاح، فإما حرائر وإما إماء. قال بعد الإذن بنكاح الإماء لتيسير النفقة، قال: وأن تصبروا خير لكم، أي وأن تصبروا عن نكاح الأمة، فإما حرائر وإما تصبروا. لماذا؟ لأن نكاح الأمة يقتضي أن ما ولد لك من أولاد صاروا أرقة تبعا لأمهم، فرغب الشرع وتشوف إلى أن يكون النكاح بالحرة سببا في أن الأبناء يكونون أحرارا، ما يكونون أرقة، إلى جانب مصالح أخرى. قال: وأن تصبروا، أي عن نكاح الإماء خير لكم، فإما نكاح حرائر وإما نكاح إمام ملكة اليمين. ثم قال: الصبر عن نكاح الإماء أفضل. ولم يذكر مرتبة بأن يقول من لم يستطع نكاح المحصنة جاز له الاستمناء باليد، بل رغب في الإماء ثم قال: وأن تصبروا عن زواجهم خير لكم. فإذا كان الصبر عن نكاح الأمة خير، فإن الصبر عن الاستمناء باليد يعد واجبا وهو أفضل. فأيما نكاح الأمة أو الاستمناء باليد، فمن باب أولى ترك هذا الأمر. وقال الله تعالى: والحافظين فروجهم، والحافظات، بعد أن ذكر أسهم الإسلام العشرة التي جعل فيها النساء شقائق الرجال، فابتدأ السهم الأول بقوله: إن المسلمين والمسلمات، واختتم تلك الأسهم العشرة بقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ثم ذكر الجزاء فقال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وجعل من جملة الأسهم، قال: والحافظين فروجهم والحافظات، بعد أن ذكر الصوم والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. لا تظن أن أي كلمة تتبع كلمة في القرآن لا يدل على ترابط واتساق، أو أن آية تبع آية لا صلة لها بها، كلا. فمن تأمل بين الأشباه والنظائر في القرآن وجد أن الله لا يذكر كلمة عقب كلمة ولا حكما عقب حكم إلا لمقاصد، لأنه أحكم الحاكمين، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، من لدن حكيم عليم. فعلى هذا يقول جل وعلا: والحافظين فروجهم والحافظات، بعد قوله: والصائمين والصائمات. قال العلماء: والحافظين فروجهم والحافظات، أي حفظوا فروجهم عن الزنا ومقدماته من قبل الرجال والنساء، حفظوا فروجهم عن الزنا ومقدماته، ومن مقدماته تناول اليد واستعمال تلك العادة السيئة. وقال الله تعالى في وصف الصالحات المؤمنات: قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال العلماء: فالصالحات قانتات، أي هؤلاء الصالحات من أوصافهن دوام الطاعة ومراقبة الله عز وجل، وهن حافظات لأنفسهن وحافظات لأزواجهن وحافظات لأموال الأزواج، ومن جملة الحفظ أن تحفظ نفسها وكلها ونظرها وسمعها وبصرها ويدها وفرجها. قال بعض العلماء عند قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال وفرج المرأة أمانة فلا تؤديه إلا لزوجها. قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظات للغيب بما حفظ الله أي بحفظ الله لهن. فإذا صان الله الشاب والشابة والرجل والمرأة سواء كان غائبا أو حاضرا صانه الله عن الحرام ومقدماته وعن العبث بالفروج، فاعلم أن هذا من حفظ الله. قال حافظات للغيب بما حفظ الله أي بحفظ الله لهن الذي وفقهن ووفقهم لحفظ أنفسهم ولو شاءوا لقعوا في تلك الأوحال المؤلمة. وهكذا تدعى النساء ويدعى الرجال إلى التأسي بهذه المرأة الصالحة. قال جل وعلا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أثنى الله عليها أنها حافظة لفرجها، أحصنت فرجها عن الحرام وقربانه لكمال ديانتها وكمال عفتها وكمال حيائها وحشمتها واستحيائها من الله، بل صانت فرجها وحفظت فرجها حتى من الحلال. حفظت مريم فرجها حتى من الحلال، قالت ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، فصانت نفسها حتى من الحلال. لماذا؟ تفرغا لعبادة ربها واستغراقا في طاعته والتقرب إليه. فهل للمرأة الصالحة أن تكون مع مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها؟ فهذه الشابة التي طال عمرها أو صارت من العوانس، وهذه المرأة التي غاب عنها زوجها وتاقت نفسها إليه تاقت نفسه إليها، هل لهم أن يتعففوا وأن يحسنوا فروجهم؟ فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن السنة الصحيحة ما يدل على تحريم هذه العادة الرديئة الوبيئة التي أثرت في أوساط المسلمين آثارا ضارة على الشباب والشابات من تلك الأضرار، أنها أحدثت أضرارا في جميع أجهزة الجسم كالجهاز النفسي والدوري والعصبي والعضلي والتناسلي، ولها آثار ضارة على البدن وعلى العقل وعلى النفس، آثار ضارة على البدن بالشحوب والذبول والرعشة والاضطراب وتعجيل الشيخوخة وتعجيل الشيب، إلى جانب أمراض نفسية من القلق والخوف والاكتئاب والأمراض النفسية، إلى جانب التناقض الذاتي ما بين أن يكون أمام الناس وتكون أمام الناس محبوبة أو محبوبة، مرغوبة أو مرغوبة، مطلوبة أو مطلوبة، مجلا أو مجللة، مكرما أو مكرمة، وهم في سرهم وذواتهم وخلوتهم لهم أعمال تناقض تلك الشخصيات التي برزت أمام المجتمع، ولها أضرار أيضا على العظام وعلى الصلب وعلى الفقرات وعلى الغدد التناسلية وعلى بعض الأوردة العقلية، ولها آثار ضارة. إلا ما كان في حلال من إثيان الحلال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى نسائه ثم خرج فقال فإنه من أمثل أعمالكم، من أمثل أعمالكم أي إتيان الحلال من أمثل الأعمال، وله آثار نافعة في رقة القلب وصلاح البدن. إذا باشر الرجل امرأته أتى زوجته لها آثار نافعة على البدن، لأنه يجتمع الاندماج النفسي والرضا الإيماني مع الحلال فينتفع بمباشرة لأهله، لا سيما إذا رغب
إعفاف نفسه وإعفاف أهله، ورغب إنجاب الذرية الطيبة الصالحة المباركة. وإنك لتعجب ممن تسمع ممن تشكو من زوجها أنه يمارس العادة السرية السيئة أمامها وامرأته بين يديه، لأنه قد ابتلي بتلك، فيجد لذة في تلك الحالة الاستمنائية اليدوية وامرأته بين يديه. ولا أقول هذا غيبا، بل لو تتبعت الفتاوى التي تأتي بالبلاوي من شكاوي النساء ممن تأثر بتلك الآلات وغيرها التي أفسدت المجتمعات وأضرت ما أضرت، إلى جانب الأخطار والأضرار الناشئة من ذلك في إيجاد العروسة واستغناء الشباب بتلك العادات التي لا أضرار مستقبلية على ذاكرتهم وعلى عقولهم. وليعلم من يأتي تلك العادة من رجل أو امرأة أن الله جعل في النساء خاصية شفط لماء الرجل، فإذا باشر الرجل امرأته جعله فيها خاصية جذب لمائه، فإذا قضى حاجته من امرأته استراح واطمأن نفسه. ولو استخدم العادة السرية جلد عمير والاستمناء عشرات المرات ما استراح لبقاء باقية في خصيتيه تلسعه لسع العقارب، فإنما هي مهدئة مؤقتة، ثم يعود الجموح والطموح إلى الحرام. دل على أن الحلال هو الكافي، فسبحان من شرع العباد ما ينفعهم. وجاء في الصحيحين من حديث علقمة رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى، يعني ابن مسعود، فجاء عثمان ابن عفان فقام يتحدث معه، فقال له عثمان، أي عثمان يقول لابن مسعود، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك ببعض ما مضى من زمانك أو في زمانك؟ فقال ابن مسعود: لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. كأن ابن مسعود يقول: نعم، أنت أرشدتني إلى الزواج بالجارية، نعم الزواج له منافع في غض الأبصار وحفظ الفروج، نعم، ولكن من لم يستطع فعليه بالصوم. فلم يرشد إلا إلى أمرين: إما نكاح وإما صوم، ولم يأتي بمرحلة وسط، أي من لم يستطع النكاح فليأتي بالاستمناء باليد أو بالعادة السرية أو يجلد عميرها. أبدا لم يرشد محمد صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، لأن الله لا يحبه وليس من الشريعة الإسلامية، ولا هو بنافع أن يرشد الشباب إليه، فلو كان مشروعا لرغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا يدعى من خشي على نفسه من الوقوع في الزنا من الشباب والشابات أو الرجال والنساء بسبب ما، يدعى إلى هذا العلاج النبوي النافع الناجع. من خشي الوقوع في الزنا أو خشي التضرر باحتقان مائه بعدم استفراغه، لا سيما إذا اغتلم وهاج وتاقت نفسه، من خشي فعليه بهذا العلاج النبوي. قال: فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي خصاء يقلل من حدة تلك الرغبة. وجاء في السلسلة الصحيحة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، قال: يا رسول الله، أتأذن لي أن أختصي؟ أتأذن لي أن أختصي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خصاء أمتي الصيام، خصاء أمتي الصيام. وجاء في السلسلة الصحيحة، بل جاء في ظلال الجنة من حديث أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء، إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. واربطوا بين هذا الحديث وبين الآيات الواردة في سورة الأحزاب حين ذكر الصوم وذكر الفروج، وها هنا في الحديث ذكر البطن وذكر الفروج، دل على أن البطون إذا شبعت تحركت الفروج، وأن البطن إذا جعت هدأت الفروج. فسبحان من شرع العباد ما ينفعهم. وفي هذا برهان على أن السنة الصحيحة توافق القرآن لا تناقضه، وفيه رد على من يقول لا نقبل السنة، لا نقبل إلا القرآن. فإذا كانت السنة صحت سندا ومتنا مبنى ومعنى، فما الحق في رده؟ ولماذا التعسف في رد الأحاديث؟ إنما يراد الإطاحة بالدين إذا تم إنكار سنة سيد المرسلين. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليمًا كثيرًا. وروى الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وجاء في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حفظ ما بين فقميه وفخذيه دخل الجنة. ما بين فقميه وهو اللسان، وما بين رجليه وفخذيه وهو الفرج والمذاكير. ومن عجيب الأمور أن وصل الحال ببعض الشباب والشابات إلى تعاطي تلك العادة في نهار رمضان، في نهار رمضان معصية في شهر محرم وزمن معظم، أعني في شهر معظم وإلا فهو ليس من الأشهر الحرم، في شهر معظم انتهاك لذلك الشهر، بل بعضهم قد ينتهكه بجماع. وهكذا بعضهم فيما بلغنا أثناء مواسم الحج أنه يتعاطى الاستمناء بيده وتلك العادة، وهو يؤدي تلك الشعائر عند تلك المشاعر، وهو يؤدي تلك العادة في تلك المشاعر عند أداء تلك الشعائر في مكان معظم وبقعة مقدسة لها شرف الزمان والمكان. وروى وجاء في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. وفي لفظ وأكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفم والفرج. وجاء في السلسلة الصحيحة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا شباب قريش احفظوا فروجكم لا تزنوا، ألا من حفظ فرجه فله الجنة، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. وجاء في الصحيحين صحيحي الإمام البخاري ومسلم عليهما رحمة الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فانظروا رحمكم الله كيف ختم تلك الأعمال بقوله والفرج، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يصدق ماذا؟ يصدق ما كان في القلب. قال والقلب يهوى ويتمنى، فجاءت تلك الموارد والورائد التي وردت من خلال السمع، ثغر السمع وثغر البصر وثغر اللسان واليدين والرجلان، تلك الثغور هبت بما كان منها على القلب من واردات الأسباب الموقعة في المحرمات التي نشأت عن ضعف الإيمان، فورد إلى قلبه بسبب تلك الخلوة وبسبب تلك اللقاءات التي أودت بالشباب إلى ما أودت. فالأسباب التي أدت إلى ذلك ضعف الإيمان وتذكر الجماعة والخلوة ومجالسة رفقاء السوء والنظر إلى الهواتف والجوالات وتلك التنزيلات القذرات المحرمات المشفرات التي تحكي المواقعات والنزوات الشيطانية والحيوانية التي يراها الشباب عن طريق تلك التنزيلات والكروت الرخيصات. أنزلت مقاطع محرمة ليست إلا شذوذا أخلاقيا وانحطاطا جنسيا، شاهد الشباب في أسنان وأعمار من السابعة وما فوق ودون البلوغ وفوق البلوغ، لترى أولئك الشباب كالذباب على شيء وقع وهم ينظرون إلى ذلك الهاتف، كيف يبادع الرجل تلك المرأة وكيف يقع ذلك الرجل على ذلك الشاب يتلوط به وهذه يزنى بها وهذا يفعل به، وتشاهد تلك المقاطع. أين تذهب رغبات الشباب إذا هاجت؟ أين تذهب شهوات الشباب إذا اشتعلت بعد ملاحظة تلك المقاطع التي أغفلها الآباء وأغفلت الأمهات في تلك المقاطع والتنزيلات التي أودت إلى مقدمات يسيرة وهي العادة السيئة، عادة الاستمناء باليد. ونشأت تلك العادة وتلك المحرمات عن طريق رفيقات السوء وجليسات السوء. بعض النساء مطلقات عاشرت الرجال وعرفت ما عندهم فطلقت، ثم تبحث عن شابة تعيش معها لتضع فمها بفمها ولتضع عينيها بعينيها ولتأخذ بيدها لتضعه في فرجها. وكم من أحداث وقضايا جرت في أوساط المجتمعات، بل تعاشرها كما يعاشر الصاحب زوجته، كما يعاشر الرجل زوجته فتدعو إلى ذلك. هذه من جملة الخطوات الداعية إلى المحرمات، ومنها وجود الأغاني الداعية إلى الزنا ومقدماته في وصف القدود والخدود والنهود والثغور والشعور والحب والغرام والهيام والتتيم مع تلك الإيقاعات والرقصات المحرمة عبر الصالات والقاعات والشوارع والطرقات والسيارات والموتورات والآلات والذاكرات. فأين يذهب الشباب أمام هذا الموج الجارف من الشهوات التي هبت من كل حدب وصوب؟ إلى جانب الصور المحرمات والمقاطع المنزلات، إلى جانب سعي أعداء الله من أعداء المسلمين في بث تلك الشهوات والمنكرات وتيسيرها في أوساط المجتمعات، إلى جانب تلك الجلسات التي يجلسها الشباب كل يعبث بذكره أمام الآخر وحدث ولا حرج مما هو في أوساط المجتمعات. فعلى هذا إذا اجتمعت تلك الشهوات عن طريق تلك الثغور هبت على القلب، قال ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. أمام تلك الإباحية العظيمة ما موقف القلب؟ ألا تتحرك الفروج؟ إلا من كان عنينا ليس عنده ما عند الرجال، فذاك الذي يقال أنت ليس عندك ما عند الرجال. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في السلسلة الصحيحة أنه قال سبحان الله، لا من الله استحيوا ولا من رسول الله استتروا. وروى الإمام أحمد وابن أبي الدنيا وابن حبان وفي السلسلة الصحيحة من حديث أنس وعبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكفلوا لي ستا من أنفسكم، وفي لفظ اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة إذا حددتم، اصدقوا إذا حددتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. وفي لفظ إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا أتمن فلا يخن، واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. فقرن بين الفروج والأبصار دل على أن الأبصار تنقل مشاهد تتحرك من أجل الفروج. ولذا جاء قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فذكر الفروج بعد الأبصار. فسبحان من شرع العبادة ما ينفعهم. وروى الإمام الترمذي وهو في صحيح الترغيب والترهيب من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قال قلنا يا نبي الله إنا لنستحي والحمد لله. قال ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. فذكر الرأس وما وعى، وعى السمع والبصر واللسان والشم، وعى وحوى البطن اليدين والرجلين والفرج والقلب. قال وأن تحفظ البطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. وجاء في السلسلة الصحيحة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للشاب الذي جاء يستأذنه في الزنا، قال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فذكر الفرج بعد القلب، لكنه ذكر الفرج بعد القلب الذي تلوث وتنجس، فقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. دل على أن الاستمناء باليد والعادة السرية لا تنشأ إلا عن نجاسة في القلوب ولوث في القلوب أدى إلى حركة الفروج، وهذا الحديث واضح في المعنى. وتأملوا رحمكم الله إلى آثار السلف في التعامل مع الله في مراقبة الله جل وعلا. جاء في ظلال الجنة من حديث عبد الرحمن ابن عديس البلوي أن عثمان رضي الله عنه قال لقد اختبأت لي عند ربي عشرا. وذكر منهم قال وبايعت بيدي هذه، يعني اليمنى، وبايعت بيدي هذه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوالله ما مسست بها ذكري منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مسست بها ذكري، ولا تغنيت ولا تمنيت ولا شربت خمرا في جاهليتي ولا إسلام. وهذا عمران بن حسين يقول ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذا مسلم ابن يسار الجهني وكان من خيار التابعين يقول لا أمس ذكري بيميني وأنا أرجو أن آخذ بها كتابي، أي يوم تنشر الكتب لا أمس ذكري بيميني وأنا أرجو أن آخذ بها كتابي، أي يوم تتطاير الكتب انظروا على تعظيم، ما دمت سأخذ كتابي بيميني لن أخذ ذكري بيميني. وهكذا بعض السلف قال ما مسست ذكري بيميني 60 سنة. وقال بعض السلف وقد دعي قيل له اجلد عميرك، أي استخدم عادة الاستمناء، قال إني أخاف ربي على يدي، أي إذا هو استمنى يخاف أن يعاقبه الله في يده. وهذه امرأة ترى ولدها بعد أن مات وكان صالحا ترى فرجه محروقا، فيقول لها المعبر ماذا كان ولدك يصنع؟ قالت كان يتعاطى العادة السرية، فرج محروق في القبر، فرج محروق مع أن الولد صالحا، مع أن الولد صالحا. فانظر إلى أثر المعاصي حتى أنها وصلت إلى القبور. فيدعى العبد الصالح إلى أن يصبر وأن يستعف، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وهكذا يدعى العبد المسلم إلى أن يفزع إلى الصلاة إذا جاءت رغبته إلى الحرام أو تحركت تفزع إلى الصلاة وقيام الليل، فإنه مطردة للداء عن الجسد ومنهاة للإثم. وهكذا يلجا العبد إلى الصوم فإنه وجاء وخصاء. ومن جملة التحصينات التي يلجأ إلى العبد المسلم تلاوة القرآن، ففيه الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، وهكذا الدعاء أن يصرف الله عنه ذلك الأمر، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. قل: اللهم اغفر ذنبي وطهر قلبي وحصن فرجي. ومن جملة ذلك التحصينات أن تكون مع الصالحين الذين يذكرونك بالله، وأن تتذكر يا عبد الله رقابة الله لك: إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. نسألك بالله، أليس الله ناظر إليك في خلوتك أو في جلوتك، في خيمتك أو في ديمتك، في زقاق أو شارع، في ليل أو نهار؟ أليس الله مطلع عليك ومطلع عليها؟ فما دام أن الله مطلع فلما تلك العادة تباشر، والله مطلع وشاهد والملائكة ينظرون. إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي الله ينظر والملائكة ينظرون. فلو جاء غلام صغير لخفت وفزعت، لو جاء طير إلى جانب نافذتك لغطيت عورتك، فجعلت أهون الأنظار إليك نظر الله وخفت من مخلوق. فمن راقب الله في خلوته وجلوته كما قالت تلك المرأة: تطاول هذا الليل وازور جانبه وأرقني ألا ضيع ألاعبه. ألاعبه طيرا وطورا كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه، يسر به من كان يلهو بقربه، تطيف الحشا لا يحتوي أقاربه، ولكننا نخشى رقيبا موكلا بأنفاسنا لا يفر الدهر كاتبه. فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السبيل جوانبه، مخافة ربي والحياء يصدني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه، وأن يتذكر إذا هاجت شهوته وجاءت رغبته. لا سيما بعض المتزوجين والمغتربين يتواصل مع زوجته عبر الإيموهات والتصويرات والمراسلات، فيذكر شوقه وتذكر شوقها، ثم يهيج بعضهم بعضا، وقد يطلب منها أن تنصر صورا عن نفسها، عن نفسها صور إليه وصور منه إليها للمباشر والفروج. فإذا هاجت الرغبات، أيها المغترب أين تذهب زوجتك؟ أيها المغترب إذا هيجت ما عند أين تذهب؟ وأنت أين تذهب؟ يتعاطون العادة السرية. فتذكر يا عبد الله رقابة الله، ويا أمة الله تذكر الموت والسكرات والقبر والظلمات، تذكر يوم تغسل على تلك المغاسل وتلف في الأكفان، تذكر يوم أن تنقل إلى الجنائز وتحط في القبور، أتنفعك تلك العادة؟ تذكر إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وتطايرت الصحف وقرأت تلك الفعلة التي فعلتها بيدك أو فعلتها بإصبعها، وهو يقرأ: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كيف تصنع وكيف يصنع؟ فاتقوا الله وتذكروا ما أنتم إليه راجعون. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، سيعوضكم الله عفة وخيرا وإيمانا. أسأل المولى جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا شبابنا وبناتنا وأخواتنا. اللهم احفظ شبابنا واحفظ شباب المسلمين وبنات المسلمين من جميع الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وحصن فروجنا. اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وحصن فروجنا. اللهم انفع بهذه الخطبة كل من سمعها ودل عليها، اللهم انفعهم وارفعهم وطهر قلوبهم وحصن فروجهم واغفر ذنوبهم وارفع درجاتهم، واكفنا اللهم بحلالك عن حرامك يا حي يا قيوم. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عليك بالمتآمرين على اليمن واليمنيين، اللهم اقطع دابرهم واكسر شوكتهم وفرق جمعهم وشتت شملهم، خل بين قلوبهم وادر الدائرة عليهم. اللهم نكس رايتهم واجعل بأسهم بينهم. اللهم عجل عقوبتهم، اللهم عجل عقوبتهم، اللهم عجل أخذهم، اللهم عجل الانتقام منهم وأمن